بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة:
دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادرا، وبالعصبية العمياء تاد ذئاب مارات لله قادر.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لوحدانيته وشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، الله ذو الجلال والكمال لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وجل عن ذلك سبحانه، بل خلقها وسخرها للإنسان ليعمرها ويعبد الله فيها. ومع ذلك، فقد أجر الله عليه تكريمه وعظم من أمره.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
وهذا التكريم طاله في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا، فعند إعلانه للتوحيد يرتفع أمره ويعصم دمه وماله وعرضه، وفي الآخرة يكرم بالجنان ويجار من النيران بعد أن تدركه رحمة ربنا الرحمن. هذا الإنسان الذي كرمه الله ونفخ فيه من روحه، جعل دمه معصوماً بالإسلام ومحرماً عند نطقه بكلمة التوحيد، فمن جار عليه بعد التوحيد وسفك دمه تعرض لنعنة الله وغضبه وأليم عذابه، مع الخزي والخلود في نار الجحيم. كل ذلك بسبب تعديه على مقام عبد مؤمن من عباد الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الناس، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الناس في جاهلية جهلاء، وفي شر وبلاء، وفتنة عامة دهماء، كان حالهم أسوأ حالاً في شتى ميادين الحياة، الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية. لقد جاء الإسلام يوم جاء والعرب ترفل في ثياب من الجهل، حرمة البهيمة عند بعضهم أشد من حرمة الإنسان. فلأجل ناقة البسوس استمرت حرب بين قبائل العرب لعقود، وذهبت فيها كثير من الأرواح، وانتقضت جراح وسالت شعاب من الدماء. وكانت الحرب بين الحيين من العرب تقوم بسبب بيت من الشعر أو كلمة، وقد قال قائلهم: وأمر الحرب مبدأه كلام. وكان إذا قتل الشريف في قوم لم يبرد دمه إلا بالقصاص من عدد من قوم القاتل أو أشرافهم. إلى هذا القدر كان التساهل في الدماء واسترخاص الجناية والاعتداء. أيها العباد، لقد طال الأمد على الناس بعد الأنبياء، وخبت في نفوسهم قيمة الإنسان وحرمته، فاسترخصوا الدماء واستسهلوا الاعتداء واحتقروا الإنسان، إما لطمع دنيوي أو تأويل ديني أو دافع عنصري وقبلي أو حراك سياسي. وجماع ذلك كله ضعف الدين في النفوس وبقايا جاهلية في العقول. وكلما خبت أنوار العلم في أمة وتضاءل الدين في نفوس أفرادها، اقتبسوا من تلك الجاهلية شعلا واستمدوا من جهلها جهلا. حتى جاء الإسلام فكرم الإنسان وجعل أول ما جعل معبوده الله، وخلصه من عبادة الشجر والحجر، ثم أسس وعظم مسألة الدماء، فأكد القرآن الكريم شريعة غابرة من شرائع بني إسرائيل، إذ قال الله في كتابه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الاستهانة بحياة واحد هي استهانة بحياة الناس كلهم، وقتل النفس الواحدة هو بمثابة قتل الإنسانية جمعا، فجعل الواحد يساوي أمة في حرمة دمه، بعكس الجاهلية التي جعلت الأمة من الناس تساوي الواحد في دمه، إلا أنه عند الإحياء جعل القرآن إحياء الواحد يساوي إحياء أمة، وتوالت النصوص وتتابعت التشريعات تحفظ للإنسان دمه وتحرم روحه وحقه في الحياة مسلما كان أو كافرا، بل إن أعظم ذنب وهو الشرك أجمعت الأمة على أن لمن اقترفه توبة منه وهو الإسلام والتوحيد، فحين أن القاتل اختلف أهل العلم فيه هل له توبة أم لا. إلى هذا الحد بلغ الخطر في التعرض للإنسان قتلا كان أو جرحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وقد كان ابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنه يرون أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. أيها العباد، لحرمة العبد المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، أخرجه الترمذي وابن ماجه واللفظ له. بل حرمته عند الله أعظم من زوال الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، أخرجه البخاري. فاعلموا يا عباد الله أنه لا يزال العبد في سعة من أمره وفسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا وقع في الدم الحرام فقد ضيق على نفسه الخناق، يقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه البخاري. وقد فقه الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الحديث فقال: فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، أي إن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لمن قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، ولما اقتضت سنة الله في الكون أن يتعاظم الشر في بعض النفوس فلا تنتهي عن شرها إلا بالقتل، وأن يصطلع الهدى والضلال فلا يحكم بينهما إلا بالسيف. كانت شرعة الله العادلة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص إبقاء على الحياة كلها. وتأملوا في الآية، فقد ربط الأمر بالتقوى، لأنه بغير التقوى لا تقوم شريعة ولا يفلح قانون ولا يتحرج متحرج. وهنا بين الله عز وجل أنه لا يقتص إلا من الجاني ولا يتعدى إلى غيره، كما هو الحال عند كثير من الجهلة والفساق الذين يعظمون أمر الثأر والثارات الجاهلية، ويتحاكمون إلى طاغوت الأعراف القبرية فيقدمون هذه الأعراف الجاهلية على شريعة رب البرية. وهذا وربي من الضلال المبين أن يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية والأعراف اللعينة القبلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، أحكام القصاص والمغازي والحروب من أدق الأحكام وأكثرها تفصيلا في شريعتنا أهل الإسلام، وجعل أمرها لأمراء المسلمين وقضاتهم، واحتيط في أمرها أشد الاحتياط. وكم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من فعل بعض أصحابه حين اجتهدوا وتجاوزوا في مقاتلة المشركين، وعاتب أسامة بن زيد عتابا مرا لما لحق بأحد المشركين فلاذ منه وهرب. وعندما أدركه أسامة رفع عليه السيف، فقال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعودا أو أي خوفا من السيف. قال يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة وددت أني لم أسلم إلا حينئذ. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ألا فليسمع ذلك وليعه كل مغرور جهول جعل دماء المسلمين رخيصة مبتذلة، يحرص أحدهم على حمل سلاحه معه باحثا عن الشر ومتصيدا لعباد الله، يسفك الدم الحرام بكل برود وبكل خفة دين وطيش لب، فلا يحمله خوفه من قصاص سيقام ولا من عقاب سيناله، لأن الجاهل يأمل عند بغيه على العباد أن يدخل سماسرة الدماء في مواقف مخزية وملاف مخجلة طلبا للعفو من أهل المقتول بعد جوار جرى الفساق على القتل وإراقة الدماء، ثم يبدأ مسلسل الملايين والأحكام الجائرة والإهانات المتتابعة، كل ذلك تحت مسمى طلب العفو. ألا فاتقوا الله عباد الله في الدماء، واحذروا التهاون في إزهاق الأنفس والأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قلت ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره من كل ذنب وخطيئة ثم توب إليه إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المصلون، إن مما جرأ كثيرا من السفهاء على القتل وسفك الدماء ما يسمى بالجيرة والجوار، فيعلم أنه سيسفك الدم الحرام ثم يتجور بقبيلة تحميه، وهذا الجوار بزعمهم هو سبب استهانة السفهاء بالدماء، بل إن بعض القبائل تتنافس على الجيرة لأنها تكسبهم فخرا وكبرياء وعزا وشرفا على حد فقههم وزعمهم حيث يستجار بهم، ويلجأ إليهم في المدلهمات وكبير المعضلات، فكان ذلك مدعاةً لهم للفخر والاغترار والرفعة والسؤدد. أيها الناس، إن مسألة الجوار مسألةٌ متقذِّرةٌ في دين الإسلام، فالجوار في الإسلام موجود، ولكنه جوارٌ منضبطٌ بضوابطٍ شرعية، وله معنىً غير ما يعرفه الجهال. فالجوار المشروع في الإسلام جوار الكافر الحربي حتى يسمع كلام الله، كما قال ربنا جل وعلا:
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
وقالها النبي يوم فتح مكة، حيث كان أهل مكة من أهل الإشراك، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانية، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالجوار هو جوار المشرك حتى يسمع كلام الله، فيكون الجوار له حقنا لدمه حتى يسمع كلام الله ويعرف الإسلام وتقوم عليه الحجة. والآية في المشركين وليست في الجوار على إطلاقه كما يظن بعض الناس، بل في المشركين الحربيين، وليست في معصوم الدم والمال والعرض من المسلمين. إن هذا الجوار الجائر ما هو إلا إيواء للمحدث وحماية له، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أخرجه مسلم. أما إن كان المقصود حماية الجاني درءا للفتنة ودرءا لإراقة الدماء وتسلط السفهاء ثم يتم تسليمه إلى الحاكم ليقاد منه، فهذا ليس جوارا، بل تعاون على البر والتقوى وسعي لجمع الكلمة ودرء الفتنة. أما أن يجار القاتل ويحمى من إقامة شرع الله به، فهذا من الجوار الجائر والظلم الظاهر. ولذلك قال الإمام بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: فإيواء الجاني وحمايته، سواء كان ذلك مطلقا أم لمدة محدودة، فبعض القبائل تعمد إلى إيواء الجاني والدفاع عنه إذا دخل في حماها ولاذ بها، وهذا منكر لا يجوز فعله، فيحرم إيواء الجاني أو التستر عليه، بل الواجب الإبلاغ عنه وتسليمه إلى السلطات المسؤولة. أيها الناس، الجوار والجيرة في هذا الزمن ليست حماية مؤقتة للجاني حتى يسلم للجهات المسؤولة، بل هو حماية للقبيلة كلها، لأنه عندما يقدم الجاني بالقتل فإن القبيلة المجني على أحد أفرادها يفزعون للثأر الجاهلي فيقتصون من أي أحد، وهذا والله الجور والظلم العظيم، وخاصة إذا كانت المحاكم قائمة والقضاء نافذ والحاكم موجود، فتقوم قبيلة الجاني بالجوار لحفظ دمائهم حتى تنتهي تلك الجناية. إن هذه الجراءة تصادم الدين وتجعل القصاص في الأبرياء، فما ذنب رجل ليس له دخل في الجناية، بل أحيانا لا يعلم بشيء عن تلك الجناية، لكن أعراف الجاهلية والتحاكم لذلك الطاغوت المسمى بالأعراف القبلية هو الذي جرأ لمثل هذه المخالفات الشرعية وسلب حقوق الأبرياء وسلط عليهم السفهاء. وفي هذا المقام فقد أصدر أمير هذه المنطقة وفقه الله لكل خير مرسوما يمنع فيه ما يسمى بالجيرة والتحاكم إلى العادات القبلية، وهذا رأي سديد وتوجيه رشيد يجب على العقلاء إمضاؤه وعلى الجهات تنفيذه ورعايته حتى يقصر الشر ويرتدع الباغي ويسلم العباد من هذا الهراء الذي ابتلينا به ردحا من الزمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والدين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والدين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والدين، اللهم احقن دماءهم وأمن ديارهم وأرغد عيشهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم يا حي يا قيوم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من أوليائك الراشدين يا رحمن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاقدين، واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبِّت أقدامهم، ووحِّد صفوفهم، واهدِ برحمتك ضالَّهم. اللهم يا حي يا قيوم، اهدِ برحمتك ضالَّهم، اللهم اهدِ ضالَّهم يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، واذل الشرك ودمر المشركين، واحمي بقوتك حوزه الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالذين يحاربون دينك واولياءك من النصارى والنصيريه والرافضه المجوسيه ودهاقنة العلمانية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين ومن أعانهم. اللهم لا تمكن لهم في بلاد اليمن، ولا تمكن للرافضة في بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم احفظ جنودنا على الحدود. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وصحح نياتهم يا حي يا قيوم، واجعلهم ممن يقاتلون لاعلاء كلمتك بقوتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالروس الملاحده، اللهم لا ترفع لهم غايه، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غايه. اللهم اجعل امرهم في سغال، وسعيهم في وبال يا كبير يا متعال. عباد الله، صلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله الاطهار وصحابته الاماجد الاخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشره المبشرين بالجنه والصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.